إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من مواعظ القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه آيات جامعة وموعظة جامعة من كتاب الله تبارك وتعالى، ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين باسم الإيمان، وهذا ليحثهم على العمل ويلزمهم به بالأمر. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله سبحانه وتعالى مباشر لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، أي الذين دخلوا في الإيمان وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اتقوا الله، خافوه، عظموا أمره سبحانه وتعالى، جعلوا وقاية بين عذاب الله تبارك وتعالى بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى. اتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا اطلبوا إليه سبحانه وتعالى، إلى محبته ورضوانه وقربه الوسيلة، ما يقربكم منه سبحانه وتعالى. والوسيلة الواسطة، الأمر الذي تتوسلون به إلى مرضاته وطاعته وجنته وثوابه سبحانه وتعالى. وهذه الوسيلة هي دينه وشرعه الذي شرعه لعباده، فلا قربى وزلفى من الله تبارك وتعالى إلا باتباع أمره سبحانه وتعالى والانتهاء عن نهيه والإيمان به سبحانه وتعالى. الإيمان به بكل معاني الإيمان، وهي كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالإيمان بالله تبارك وتعالى كما أمر، وكذلك اتباع شريعته، هذه الوسيلة إليه، هذه الوسيلة التي يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى، لا وسيلة غير ذلك، أن يأخذ هذا. ثم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والأسوة والقدوة كما أمر الله تبارك وتعالى. فالرسول وسيلة المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى بطاعته ومحبته واتباع أمره صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، لأنه يأمر بأمر الله وينهى عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ومحبته وتقديمه وتقديره صلى الله عليه وسلم هي من أعظم ما يتوسل بها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة النبي فوق كل حب، وتقديم أمره على كل أمر سبحانه على كل أمر من أوامر الخلق، هذه من الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. فطاعة النبي وسيلة من الله تبارك وتعالى، طاعته ومحبته وإخلاص المتابعة له صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى جعل طاعة الرسول طاعة له سبحانه وتعالى، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة النبي هي طاعة الله تبارك وتعالى، والنبي لا يأمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا ينهى إلا ما نهى الله عنه، ولا يتكلم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الوحي المقروء المنزل عليه من السماء، كتاب الله تبارك وتعالى المحفوظ، أو الوحي كذلك الذي أوحى الله تبارك وتعالى إليه من سنته صلى الله عليه وسلم، فالنبي لا يقوم ولا يعمل ولا يأمر ولا ينهى إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، وهو مسدد مصوب صلوات الله وسلامه عليه، لا يقول إلا حقا كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقول هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا، لما قال له عبد الله بن عمر أو ابن عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إني أكتب عنك، قال: أكتب. قال: في الغضب والرضا. قال: في الغضب والرضا. فوالذي نفس محمد لا يقول هذا إلا حق، يعني قال له: أكتب عنك، يعني ما تقوله أي لأعمل به، قال: أكتب. قال: في الغضب والرضا، يعني عندما تكون غضبان مثلا على أحد فتتكلم فيه، أو في وقت الرضا، ففي كل حال، فقال: في الغضب والرضا. فوالله لا يقول هذا إلا حق، فلا يقول لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. فالنبي هو الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أنه الدال على الله، الداعي إلى الله تبارك وتعالى، والذي جعل الله تبارك وتعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عنده سبحانه وتعالى. إذن هذه الوسيلة. قال: وابتغوا إليه الوسيلة، هذا الأمر الآخر. قال: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والجهاد في سبيله بكل معاني الجهاد، فإن الجهاد بذل الجهد في سبيل الله، وأعلاه القتال. أعلى الجهاد هو القتال في سبيل الله، قتال الكفار، وكذلك قتال من أمر الله تبارك وتعالى يعني بقتالهم دون الكفار كالبغاة والخوارج وغيرهم ممن أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، هذا أعلاه. ثم الجهاد بالكلمة، والجهاد بالكلمة جهاد، كما قال الله تبارك وتعالى في الجهاد بالكلمة: قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. فالجهاد بالقرآن وإبطال ما احتج به الكفار من الباطل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كل هذا من الجهاد بالكلمة. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد في سبيل الله، وكذلك تعليم العلم وغيره، هذا من الجهاد في سبيل الله. فكل هذا يشمل معنى الجهاد، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. أعلاه قتال الكفار، وأدناه أن يبذل الإنسان جهدا في تعليم جاهل وإرشاد ضال، كل هذا من الجهاد. ثم أعلى منه في جهاد الكلمة الدفاع عن الإسلام وإبطال باطل الكفار، فإن هذا من الجهاد العظيم، هذا من جهاد الكلمة، وقد جعله النبي في بعض المواطن من أشرف وأعلى الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاهل. فأفضل الجهاد وأعلاه وأشرفه كلمة عدل عند سلطان جائر، يعني عند إمام جائر، فأن يقال له: اتق الله، افعل كذا وفعل كذا. وجعل الله تبارك وتعالى شهادة العبد المؤمن في هذا السبيل أعظم شهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الشهداء من قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فقال: أفضل الشهداء أو أعلى الشهداء درجة في الجنة من قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا أشرف الجهاد، كذلك جهاد الكلمة، جهاد الكلمة في موضعها من أشرف وأعلى أنواع الجهاد في سبيل الله. وهنا يقول الله تبارك وتعالى في الآيات: قال: وجاهدوا في سبيله، ثم قال: لعلكم تفلحون. فهي ثلاث أمور علق الله تبارك وتعالى بها الفلاح. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أول شيء، ثم وابتغوا إليه الوسيلة، ثم وجاهدوا في سبيله. هذه مجموع هذه، قال: لعلكم تفلحون، أي أن من أدى وأقام قام بهذه الوسائل الثلاث فإنه على طريق الفلاح. قال: لعلكم تفلحون، ولعل للترجي، والترجي هنا للعبد وليس يعني لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يرجو أمرا يعني فوقه سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن الترجي بحسب العبد، يعني أن هذه وسائل إذا اتخذها الإنسان، إذا بذل هذه الوسائل كما ينبغي وكما يريد الله تبارك وتعالى، أوصلته إلى هذه النتيجة وهي الفلاح. والفلاح أعظم الفلاح الفوز بالجنة والنجاة من النار، لا فلاح أكبر من هذا، ما في مفلح أكبر من هذا. المفلح على الحقيقة من جنبه الله النار وأدخله الجنة، فمن أدخله الله الجنة وجنبه النار فهذا هو المفلح، ودون هذا من الخير كل هذا فلاح جزئي، كمن أعطاه الله في الدنيا وكمن رزقه فيها هذا إنما هو، ليس هذا مقياس للفلاح. فإن الفلاح هذا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإعطاء الله تبارك وتعالى المؤمن ما يعطيه يعني في هذه الدنيا مهما أعطاه، فإن أعظم ما يعطى العبد هو ما يعطيه الله تبارك وتعالى المؤمن يوم القيامة من إدخاله الجنة ونجاته من النار. فالنار أعظم شر، أعظم الشرور، والجنة أعلى الخير، لا أعلى من الجنة خيرا ولا أعظم من النار شرا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم، يعني لكل واحد منهم، يعني لو أن لكل واحد منهم ملك هذه الأرض كلها ومثلها معه، يملك هذا ثم أراد أن يفتدي به من العذاب، يعني أن يقدمه فدية له من العذاب، ما تقبل منهم، لا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم هذا. وهذا ممتنع على ممتنع. فأول شيء أنه لا أحد من الكفار يملك الدنيا ومثلها يوم القيامة حتى يفتدي به، لكن لو، إنما هي حرف امتناع لامتناع، فهذا ممتنع. ثم إن هذا الممتنع كذلك النتيجته ممتنعة، لو أنه قدمه، يعني لو يملكه، لو كان يملكه ثم قدمه فدية له ليوم القيامة فإنه لا يتقبل منه. فانظر المقابلة مع العلم أن الكافر أنه لو آمن لشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقدم ما قدم من الخير ولو تمرة قدمها لله تبارك وتعالى مخلصا لها لافتدى به من عذاب الله يوم القيامة، كان هذه فدية له من عذاب الله يوم القيامة. لكن يوم القيامة لا يقبل الله فدية من أحد، لا يقبل الله تبارك وتعالى فدية من أحد مات على الكفر. فالذي مات على الكفر لو أنه أراد أن يفتدي بكل شيء أفتدى، ما قبل الله منه حتى لو أراد أن يفتدي به بخاصته. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال الله كذا، يعني يود المجرم ممن هو من أهل النار الكافر فاعل الإجرام لو يفتدي من العذاب ببنيه، يعني بكل أولاده يدخل النار وهو ينجو، وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته في قبيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال جل وعلا كلا، فالله لا يقبل سبحانه وتعالى فدية من الكافر مهما أراد أن يفتدي من شيء بشيء، فإن الله لا يقبل منه فدية. فالله يحذر من هذا، يحذر عباده المؤمنين من المصير الذي يصير إليه الكافر، يعني يقول لا تكن كافرا، لأنه لو كنت كافرا وأردت أن تفعل هذا ما يتقبل منك. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم، عذاب النار، لا ألم يعني يصيب المعذب أكبر من ألم النار. ونار الآخرة أكبر من نار الدنيا كما جاء في الحديث، فضلت عنها بسبعين جزءا، فقال رسول الله إن كانت لكافية، فقال ولكنها فضلت عليها بتسع وستين جزءا. فهذه نار عظيم، وهي نار موقدة أبدا ومؤصدة على أهلها لا يخرجون منها. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، يعني لكل أحد، ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار بكل سبيل، بكل سبيل، بالصراخ، بالعويل، يعني الاعتذار من الله تبارك وتعالى، بأن يعتبهم الله تبارك وتعالى، بكل سبيل، بأي شيء. وقال جل وعلا: وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها أبدا الأبد، يعني لا نهاية لعذابهم ودموعهم، أنه يأتي يوم تنتهي فيه هذه الآلام، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم. عذاب مقيم يعني لا يرحل، لا يرحل عنهم ولا يفتكون منه قط. فالله يحذر عباده المؤمنين ويقول انظروا، يعني هذا مصير الكافر، فإياك أن تكون كذلك، وهذا الطريق إلى مرضات الله تبارك وتعالى، يعني هذا الطريق إلى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم مسكنا دينك، مسكنا سبيلك، واجعل مآلنا إلى جنتك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. صلاة الجمعة لها شأن عظيم في الإسلام، فقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يسعوا إليها عندما يعني عند سماعهم للنداء، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تفلحون. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمر الجمعة ونهى عن تركها، وبين أن من ترك ثلاث جمع متواليات ختم الله تبارك وتعالى على قلبه، وقال: لا ينتهين أقوام عن وأدهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يعني أن من ترك ثلاث جمع متوالية ختم الله تبارك وتعالى على قلبه أي بالكفر، وأصبح من الغافلين عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالسعي إلى الجمعة والمبادرة لها أمر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين والعناية بها. ومما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لاستكمال فضل الجمعة عند المؤمن أولا بالاغتسال لها، قال: من أتى الجمعة فليغتسل، أمر منه صلى الله عليه وسلم. وقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث الإمام مسلم، غسل الجمعة واجب يعني فرض على كل محتلم، يعني إذا بلغ الحلم، كل رجل بلغ مبلغ الرجال فأصبح غسل الجمعة عليه أمر واجب. ثم إن النبي حبب في فضائل كثيرة في الجمعة، فقال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وأتى وبكر وابتكر ولم واستمع يعني إلى الإمام وأنصت ولم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به المجلس، كان له مغفرة ما بين هذه الجمعة والتي بعدها. وجاء أيضا في الحديث: من غسل يعني واغتسل وبكر وابتكر واستمع وأنصت ودنا من الإمام ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة كعمل سنة صيامها وقيامها، وهذا أجر عظيم على هذا العمل. وقول النبي: ومشى ولم يركب، فيما هو مستطاع مثله من يعني المجيء إلى الجمعة، فالأفضل في صلاة الجمعة أن يأتي المؤمن الجمعة ماشيا ما أمكن هذا. إذا أمكن مثل هذا فالأفضل المشي إلى الجمعة وليس الركوب، فالركوب دون يعني المشي في الأجر والمثوب. قيل في معنى يعني ألفاظ الحديث: من غسل واغتسل، يمكن قيل مراده بهذا يعني غسل الجنابة، وبكر وابتكر يعني ابتكر هنا بمعنى أنه يعني حاول البكور ما أمكن، فإن من أتى الجمعة يعني قبل وقتها فإنما يكون له الأجر بحسب البكور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة في الساعة الأولى كان كمن قدم بدنا، ومن أتاها في الساعة الثانية كان كمن قدم بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة كان كمن قدم كبشة، ومن أتاها في الساعة الرابعة كان كمن قدم دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة كان كمن قدم بيضة. ثم أذن، إذا أذن المؤذن يعني طوى الملائكة الصحف وجلسوا. فالإنسان الملائكة تكتب يعني أسماء الآتين إلى صلاة الجمعة الأول فالأول، ويكون هذا الفضل كلما بكر الإنسان إلى الجمعة كلما زاد أجره عند الله تبارك وتعالى. واستمع وأنصت، الإنصات للخطيب في يوم الجمعة فرض واجب، ومن لغى فقد بطلت جمعته، يعني بطل ثوابه. واللغو يكون بأدنى الأمور حتى بمس الحصى، يعني لو جلس يلعب في الحصى أمامه، إذا كان مسجدا في حصى فجلس يشتغل به فقد لغ، كما قال النبي من مس الحصى فقد لغ، من مس الحصى بيده فقد لغ، ومن قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغ. يعني إذا قلت لأخيك والإمام يخطب اسكت لا تكلم، هذا من اللغو. ولذلك قيل بأن حتى الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في وقت يعني ما يخطب الخطيب ممتنع، بل يجب على الإنسان أن ينصت مطلقة ولا يقول يعني حتى ما هو داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتكلم به يعني في وقت الخطبة، فيجب الإنصات مطلقا. وقد جاء أيضا أنه لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، إذا كان اثنين يعني يجلسان متجاورين فلا يفرق بينهما، يجلس بين الاثنين وجلس حيث ينتهي به المجلس، ودنا أي من الإمام، اقترب منه، كلما اقترب يعني من الإمام كان آجر له عند الله تبارك وتعالى. هذه من آداب يعني المجيء إلى الجمعة. ثم كذلك من الآداب أن النبي ذكر أيضا ومس من طيب أهله، فإذا تسوك أمر النبي بالسواك في يوم الجمعة، وأمر بالطيب أن يتطيب الإنسان وأن يأتي طاهرا، هذا مع الغسل، كل هذه من الآداب الواجبة في الجمعة. وكلما استكمل المسلم يعني هذه الآداب، بعضها مستحب وبعضها واجب كما سمعتم، كلما كان أعظم أجرا له عند الله تبارك وتعالى. فالعناية بالجمعة وهي عيد المسلمين، عيدهم كل أسبوع، وهذا يوم قد عظمه الله تبارك وتعالى، يعني عظم الله تبارك وتعالى يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع. وهذا اليوم الذي أراده من قبلنا من الأمم، اليهود والنصارى لم يوفقوا إليه، لم يوفقوا إلى هذا اليوم، وهو أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى، وقد شرفه الله تبارك وتعالى وجعله يعني خاصة للمسلمين. فإن اليهود أرادوه ولكنهم يعني ضلوا عنه وجعلوا يومهم الأسبوع الذي يتعبدون فيه عبادة خاصة ويثبتون فيه، وهو يوم السبت. وأما النصارى فإنهم ضلوا عن الجمعة كذلك، وأصبح عندهم يوم الأحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون يعني في الأمم السابقون إلى دخول الجنة يوم القيامة. وقال هذا يعني عن الجمعة، هذا يومهم الذي أرادوا، رداه اليهود ولكنهم ضلوا عنه. قال الناس لنا فيه تبع، يعني الأمم لنا فيه تبع، الجمعة قبل السبت والسبت بعدها والأحد بعد السبت، ضلت عنه هذه الأمم، وذخره الله تبارك وتعالى يعني لأهل الإيمان، وهداهم الله تبارك وتعالى إليه ببركة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، النبي الخاتم. فهذا يوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس في الأسبوع، كما قال النبي خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وأفضل يوم عند الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، فهذا أفضل يعني أيام الأسبوع، كما أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، خير يوم طلعت فيه الشمس أي في العام يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففضل الله يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وجعل الله تبارك وتعالى فيه للمسلمين هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة، لذلك يجب العناية بها، العناية بها، العناية الفائقة بها، واستكمال يعني هذه الصلاة من أحكامها وأدابها، لينال الإنسان هذه الفضيلة يعني الفضيلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى ممن يوفقنا جميعا إلى ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم الصلاة.